الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الإدراك في حق الله تعالى. في حق الله يعني كون الله مدرك، وكلمة مجملة، فاستوهم حين يقول في حق الله يعني إدراك الله. وده الموضوع في قوله والله سميع بصير، معنى يشكلنا الله مدرك. هذه نهي من الأصل من الشارع. الله سميع بصير في القرآن ومتفق عليها بين المسلمين، ما بل أنهم اختلفوا فيها. أي مثلنا قالوا إنها بمعنى عال، والمعتزله ومن معهم قالوا إنها بمعنى حي لا آفة به. والحقيقة إن ما لها علاقة بقول حي لا آفة به بالأصل، ولا يفهم منها حي لا آفة به لا حقيقة ولا مجازا. فإذا هو متعذر بحق الله السمع والبصر، حين السمع بالأذن والبصر بالعين، والأذن والعين من المخلوقات، وما صبر في حق الله ناس في حقيقة في دي ما يقرب منه. العادة في الاستعمال العربي مثل قولهم في قول النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة إلا بوضوء. يعني إذا تعذرت الحقيقة معناه أن الصلاة فاسدة، ما معناه نفي الصلاة بذاتها، نفي ما أقرب شيء للذات. وذا إذا أثبت سميع بصير وما سبرت السمع والبصر الذي هو بالعين والأذن فيجي ما يقرب منه، وذلك العلم. لأن الإنسان إذا هو سميع يسمع ويبصر بيعلم، يعني ما رأيته علمته وما سمعته علمته. بمناسبة بين العلم والسمع والبصر، وذلك استعمال المسبب بمثابة السبب، استعمال السبب عن المسبب، السبب السمع والبصر. فإذا أراد يعبر عن العلم قال سميع بصير، لأن السمع والبصر سبب العلم. قال عليه السلام: والله سميع بصير، ولا خلاف في وصفه جل وعلا بذلك. وإنما وقع الخلاف في معناه، فقال جمهور أئمتنا عليهم السلام والبغدادية من المعتزلة، وهما أي سميع بصير بمعنى عالم. عادة سمع البغدادية هم بجهم عزيزي أبو القاسم البلخي وغيره، وهما أي سميع بصير بمعنى عالم، وكذلك سامع ومبصر ومدرك، فإنها بمعنى واحد في حقه تعالى أي عالم. عبر الله سبحانه وتعالى والشيء عنده،
عبر الله سبحانه عن علمه بالأصوات،
عبر الله سبحانه عن علمه بالأصوات وما شابهها مما يدركه المخلوق بحاسة السمع بكلمة سمع، وعن علمه بالأشخاص والهيئات وما شاكلها مما يدركه المخلوق بحاسة البصر بكلمة بصير. لما كان المخلوق لا يعقل إدراك الأصوات ونحوها إلا بحاسة السمع، ولا يدرك الأشخاص ونحوها إلا بحاسة البصر، فأجرى سبحانه كلمة سميع وبصير على إدراكه للمسموع والمبصر، أي علمه بهما على سبيل التوسع والمجاز، تحقيقا لما يعقله المخلوق لاستحالة الإدراك الحقيقي في حقه تعالى. ولهم يستحيل ولا الإدراك الحقيقي يشتي السمع والبصر، الإدراك الحقيقي العلم. ولهم يستحيل ولا شيء، لا مستحيل في المخلوق اللي ما بالله يتقدم منها مجال العلم والقدرة. الله سميع بصير كما في القرآن، هي بمعنى عالم لأنهم استعملت بمعنى عالم، لأن السمع الذي هو بالأذن والبصر بالعين متعذر في حقه لأنها من خصائص المخلوقين، فعبر بسميع عن عالم لأن السمع في العرف سبب العلم، هو من إدامة السبب مقام المسبب، هذا على علاقة معروفة في المجاز، أن يعني المجاز هو ينقسم إلى 20 نوع، نوع منها هو إدامة السبب مقام المسبب، ولكن لما أكثر في حق الله أصبح حقيقة، أصبح حقيقة عرفية دينية، استعمال سميع بصير بمعنى عالم، حقيقة عرفية دينية، والدليل على أنها عرفية حقيقة إنها إذا أطلقت يفهم منها عالم بدون أن تحتاج إلى قرينة ولا علامة، وهذا علامة الحديث. فأجرى سبحانه كلمة سميع وبصير على إدراكه للمسموع والمبصر، أي علمه بهما على سبيل التوسيع والمجاز تحقيقا لما عقله المخلوق لاستحالة الإدراك الحقيقي في حق تعالى، إذ لا يكون إلا بحاسة، الإدراك الحقيقي لا يكون إلا بحاسة، إدراك أنه مستحيل في حق الله إنما مع الله حواس. وخطأ مني، أنت حد قال أن الإدراك لا يكون إلا بحاسة، الإدراك هو العلم، والعلم هو لله، والله هو العالم بكل شيء، وهذا حقيقة في حق الله. الذي بيقول انه مستحيل في حق الله السمع والبصر بالأذن والعين، ما هو سابر في حق الله لأنها من خصائص المخلوقة. الله تعالى عنه. وقال بعض أئمتنا عليهم السلام، وهو الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام وبعض متأخري شيعتهم والبصرية من المعتزلة، بل هما بمعنى حي لا آفة به، فوصفه جل وعلا بأنه سميع بصير بمعنى حي لا آفة به، لا آفة به يعني لا مرض به. فقالوا الإدراك أمر زائد على كونه تعالى عالما، ثم اختلفوا في المقتضي للإدراك، تسوى بعضهم في ذلك بين الخالق والمخلوق في كون هذه الصفة مقتضاة عن كونه تعالى حيا، وبعضهم فرد في ذلك، فكان المقتضي لها في الشاهد معنى كما يقوله في القادرية والعالمية في الشاهد إنها مقتضاة عن المعنى، وفي الغائب الغائب هو كونه حيا ليس بذي آلة، وبعضهم يقول كونه حيا لا آفة به، وهو قول أبي هاشم وأصحابه. طيب حينها ما هو حاضر، يعني غائب عن النظر، إن يجعلوا لفظة معنى لفظة هذه سميع بصير في القرآن مشتبه من السمع والبصر، جعلوا في السلعب معنى حي لا آفة، أنا أتعجب منها ولا بينها وبينها مناسب، إلا إن الحياة شرط في السمع والبصر، كان يقول إنها معنى موت لأن الوجود شرط، ما جهد المعدوم يسمع ولا يبصر، لا آفة هذا، ومع أن الإنسان بيسمع له فيه مرض كم من مريض بيسمع ويستفد هو مريض، ما ديه لا آفة به، ما لها قبل أنها من خصائص الله أنها لا آفة، لكن ما لها معنى أنه يجعلها تفسير لقول السميع بصير، ما بيش مناسبة. وعلم أن هذه المسألة قد عظم خط المعتزلة فيها مع كونها عظيمة الخبر، وقد بسطنا كثيرا من أقوالهم بالشرح، فليطالع ولا يطالع ولا شيء، ولهم طالع السابر وقد احنا حلق الإنسان قال حق يقرأ في كلام سليم. قال عليه السلام قلنا في الرد عليهم السميع حقيقة لغوية أي السميع حال كونه سميع حقيقة لغوية، أي السميع حال كونه حقيقة لغوية موضوع لمن يصح أن يدرك المسموع. ما هي حال هذا غلط منه من الشاعر. السميع مبتدا وحقيقة خبر، والغوية نعت موضوع لمن يصح أن يدرك المسموع بمعنى محله السماع أي ثقب الأذنين. والبصير حال كونه حقيقة ماشي مبشي حال هو غالب. السميع البصير مبتدا وحقيقة خبر، والبصير حقيقة كذلك أي لغوية. لمن يصح أن يدرك المبصرة أي المشاهدة فتحلها بمعنى محله الحدث أي العيون الجارحة. وكذلك الشمس فإنه يدرك بمعنى ركبه الله في الأنف، والذوق بمعنى ركبه الله في اللسان، واللمس بمعنى ركبه الله في العضو. وهذه الأعراب ضرورية من فطرة الله تعالى. قال الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام: والدليل على أن الحس عرف أن الإنسان إذا نام لم تحس جوارحه شيئا. هذا دليل على أنه عرف. مؤلف يخلط ذا بين ذا، نحن في كون عرف ولا شيء، نحن في كون سميع بصير معنى عالم وهو عرف الله. الإمام أحمد بن سليمان يحط ذا الكلام في سياقة في الحقائق، لكن فيها بيجيب الكلمة في أماكن ما هي ما هو مكانها. اشتي برهن على انه عرض، والدليل على انه عرضنا في عرض ويروح. فذا كما رقد واحد ما عاد يحسن. والله سبحانه ليس كذلك اي ليس بذي آلة ولا تحله العرض، فلم يبقى الا انهما بمعنى عالم. لما صح منه ذلك منه بغير آلة، كما صح منه الفعل من غير آلة ومن غير مماشى. وأيضا قد قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم الآية. صرح سبحانه وتعالى بأنه يسمع السر، والسر هو إضمار في القلب غير صوت، لأنه يسمع شو معنى حيلة أفهبه. من جاء لها معنى قد يسمع متعدي إلى مفعول به، ومن سبب لجوه معنى عالم. وجو معناها أم يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم. النجوى هو المجبر به واضي، والسر ذي في القلب. ما ذي في القلب ما هو سابر يسمع سماع عادي بلدان، لأنها ما هو مجبر، ما هو لا في القلب، ما هو لا رابع تضمين. السر هو إضمار في القلب غير صوت، بدليل عطف النجوى عليه. إيه هو التشكلة، لأن الظاهر في السر إن الكلام ذي هو باطي. هم بيقولوا في صلاة الظهر إنها سرية، وما هي في القلب، هي في اللسان. لكن لجل حين عطف قوله نجواهم. وكما قال الله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي أسر الكلمة التي هي قوله شر مكانه، أي أخفاها في نفسه، أي أحضرها بباله ولم ينطق بها. إذ لا معنى للنطق إلا إسماع المخاطب، وإلا أتى الناطق به سخيفا غير كامل العدو. ومما يؤيد قولنا إنهما بمعنى عالم قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: عينه المشاهدة لخلقه. كيف في المخلوقين عيونهم هنيه، في الله عينها المشاهدة، يعني عينه علمه. عينه المشاهدة لخلقه، ومشاهدته لخلقه الامتناع منه، يعني ما يستطيع شيء من المخلوقات يمتنع عن الله، فإذا أراد الله بهم شيء أوقعه فلا يستطيعون يمتنعون عنه. ما بالله لجل انها اثبت ان العين مع البصير وجهه بصير بالعين، وامير المؤمنين يقول في حق الله ان عينه هي المشاهده للمخلوقات، وفسر المشاهده حرمين بمشاهدتنا، مشاهدتنا ان واحد بيرشيد هواه وقد يبطل عليه ما يرضى يستمع. لما الله سبحانه ما معنى مشاهدته انه يتحذر لهم الا انه عالم بهم ومحيط بهم ومهيمن عليهم، ومشاهدته لخلقه الا امتناع منه. محل الشاهد قوله عينه المشاهده لخلقه تكفي في محل الشاهد، لان فسر البصير فسر بصير بان معناه انه داري بخلقه، لو معناها ان سميع بصير معناها عالم. سمعه الاتقان ولا الايجان؟ ايتاء. ها ايش مالك ما بتفتح الاتقان لبريته، ومشيته الانفاذ لحكمه، وارادته الامضاء لاموره. سمعه الاتقان لبريته، اتقن صنعها ما فيها ما فيها ما اخر. لو معنى سمعه انه حكيم، والحكيم هو العالم، انه اتقن صنعه. سمعه الامضاء لامره، ارادته فعله. وقول محمد بن القاسم عليه السلام وقول الله سميع بصير يريد بذلك أنه لا تخفى عليه الأصوات المسموعة كلها، وأنه عالم بالأشخاص والأشباح وصفاتها وهيئاتها وباطنها وظاهرها، لا يخفى عليه شيء من درك الأبصار مما تدرك الأبصار منها كلها، بل دركه لها وعلمه بها أجود وأبلغ من درك الأبصار كلها. هي كلام هذا باسم محمد بن القاسم، محمد بن القاسم من إبراهيم، هو جد المؤلف الشارع. كلامه يعني واضح، الله السميع البصير يريد بذلك أن لا تخفى عليه الأصوات المسموعة. له مثل قولها من أن السميع البصير معناه عالم، أنه لا يخفى عليه. قالوا أي من خالفنا من المعتزلة ومن تبعهم، فلهما أي سميع بصير حقيقة كذلك أي لغوية لمن يصح أن يدرك المسموع والمبصر بالحياة لا بغيرها، شاهدا وغائبا، يعني ذي تونا وذي ما تونا. هذا قول جمهور المعتزلة، وعند أبي هاشم ومن تابعه أنهما حقيقة كذلك لمن يصح أن يدرك المسموع والمبصر بالحياة بشرط عدم الآفة شاهدا وغائبا، يعني إذا جمال الشيخ ما عاد مدرك شيء. أنا ما أدري وش يشتي ذا الأسامي ذا، إنه يشترط في الباري لا جمال الشيء؟ ما إحنا في سميع بصير في حق الله، كيف يشترطوا فيه عدم الآفة؟ يعني إذا جاء إذا مرض ما عاد يستمع على مسموعه. فإن قاسوا على المخلوقين فقد أخطأوا، لأن المخلوقين بيجي فيهم مرض وبيسمع ويوحي. هذا كلام فاضي ما له معنى بالكل، كلام جاهلية أم عندهم إن الحياة شرط في الإدراك، يعني كما قمت واحد مع بيدي كأنه اشترط عدم الآفة، وعدم الآفة ما هو شرط، لأن الناس مرضان جمعا، ما بواحد ما فيه مرض لما بلاز كان. فإذا قد عدم الآفة الشرط للإدراك، فأدي ما جعبهم التكفي في العالم. هذا أبو هاشم هو قليل الخير، هو ما جاء أدراه
كذاب غبي. حتى التمارين سخرها بحق الله عز وجل. هو مناسب إذا بدي واحد يقبل التمارين علمية فهذا خلاص ما تحلق بالله. ما هي يقول لي صح أن يدرك المسموع والمبصر بالحياة وله خلاف اللغة، لأن كما بينا احنا ما بش مناسبة بين الحياة وبين سميع بصير. لو تقول أن سميع بصير ما منحت لهم الحياة والموت ويدخلها، هي ما بمعنى عالم منه معناها، والعادة استعمالها تصرفها في القرآن كثير. والله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. قال إن يدرك هذه الحياة بشرط عدم الآفة. إذا بقول لا جمال الشيء وإذا الجمال الشيء ما عادها سامع ولا مر. الآفة هي المرض فهيتين وغايبين جاءوا يضعفنا المخلوقين، لأن المخلوقين ما بد تمنع عمل آفات من السمع والبصر. كل ناس الرد عليهم الأعمى والأصم حيان وهما لا يدركان المسموع والمبصر قطعا. فلو كانت الحياة مقتضية للإدراك كما زعمتم لأدرك المسموع والمبصر لوجودهما فيهما. لأدرك المسموع والمبصر يعني الأعمى والأصمت لوجودها أي الحياة حياة فيهما. قالوا إنما لم يدركا لمانع وهو الآفة شرطها المانع. إن فيهم آفة، الآفة الحاصلة في السمع والبصر. قلنا تلك الآفة إنما هي سلب ذلك المعنى الذي ركبه الله سبحانه في الحدد وفي الصماخين، صماخين الخزقين الذي في الأذن. فثبت أن الإدراك به، فلما سلبه الله تعالى من الحاسة بطل الإدراك. وإن لم يكن الإدراك بذلك المعنى ولم يكن سلبه هو المانع من الإدراك لزم أن لا يدرك المأيوف بغير سلبه. طبعا يلزم من غير كان جوابه، يعني المأيوف ذي فيه مرض ولا يلزم منه ما يسمع ولا يستطيع. نحن نراه المرضان بيسمع ويستطيع، كل الناس مرضان ما بواعد ما فيه مرض. أديهم أيوف بغير سلب السمع والبصر، أي يلزم أن لا يدرك من كان فيه آفة غير سلب ذلك المعنى كالأرمدي والأجدمي حتى الخبلة المجاني يستضب ويسمع. ترى المجنون كلمه من قبله بيسمع. الأرمدي والأجدمي وغيرهم فيلزم أن يكونوا غير مدركين لوجود الآفة. والمعلوم أن الأرمد ونحوه يدركون المسموع والمبصر ونحوهما، فبطل أن تكون الحياة مقتضية للإدراك لا في الشاهد ولا في الغائب. الحياة هي شرط في الإدراك، في شرط في كل شيء. كما قدم المؤلف قال لا بد أن يكون المحدث للعالم حيا، إن الجماد لا تأثير له. وإن سلم لهم ما زعموه على استحالته لزم أن يرى الأعمى المبصرات ويسمع الأصم المسموعات بأي عضو من جسدهما، يستطيع بيده ويسمع بظهره، إلا أنهم عللوا السمع والبصر بأن الحياة لا فهد ما يتلهم من أصل السمع بالأذن والبصر بالعين. يلزمهم بأي عضو من جسدهما لوجود الحياة في ذلك العضو وسلامته من الآفة. وكذلك من غطى على عينه أو سد أذنه، وذلك معلوم البطلان، يلزمهم أن يستطيع بعيونه لا يمغطي، إن ما بعافة ما بمرض. قالوا يلزم من القول يلزم من القول بأن الإدراك في اللغة بمعنى في العين والصماخين أو في غيرهما شيئا. الأول أن يوجد المعنى الذي يدرك به ويعدم المدرك أي المسموع والمبصر ونحوهما، ويدرك في حال عدمه لوجود المعنى، يعني سوى المعنى حافظ والعيون سليمة والسمع سليم، ويستطيع الشيء والشيء ما هو موجود، مثلا يستطيع سيارة وما بشي سيارة لأن العين سليمة وهو حي لا أفهم من أجل همام، لأنهم ذي قالوا أن السمع بصير معنى حي لا أفهم، ما هو إحنا قلنا أنه معنى عالم أكبر علم به كما درى. أن يوجد المعنى الذي يدرك به ويعدم المدرك أي المسموع والمبصر ونحوهما، ويدرك في حال عدمه لوجود المعنى الذي يدرك به، وإلا كان خلق المعنى مع عدم وجود المدرك عبثا والله تعالى عنه. والثاني أن يعدم المعنى ويوجد المدرك، يعني يجوه واحد أعمى والمدرك عنده ولا يستطيع، قلنا احنا ما ترفين احنا ما ترفين وهي عادة العميان ما يستطيع الشيء الذي عندهم، يعني يعدم المعنى، المعنى هو الرؤية والسر، ويوجد المدرك الذي هو المسموع والمبصر ونحوهما، ولا يترك لعدم المعنى الذي يدرك به، قلنا احنا كذلك. أعلم من يجي كتب لهم ذلك بعدهم خالف للمعقول، عندهم كما كتب الأول منهم فذي بعده ما بلاقي يكتبوه بذاته ولا بيتلهموا يفكروا إنها غلط، ما دي قال لهم الأعماد استغل ولا بس نجب يسمع إذا قدر مسموع عنده. الخلاف حنا محل النزاع قولنا الله سمعته هي بمعنى عالم وانتهت المشكلة، قالوا هم هي بمعنى حي لا آفهم، وانتو قد أكدت لكم معاني قلنا الله ما فيه آفهم من غير الله سبحانه وتعالى منزح عن الآفهم، وكلامهم هذا كلام مجهول ما له معنى، احنا في أصول الدين معنى في المخلوقين، معنى في أسماع الغنم ولا البقر ولا الأوادم، احنا في الله سمع بصير في حق الله. لو كما في واحد سنجه ما بي هذا خروج من الموضوع. قلنا لما جعلتم الأول وهو وجود المعنى وعدم المدرك وإدراكه في حال عدمه لازم لنا ومن أي وجه يلزمنا، لأن وجود المعنى سبب لإدراك المدرك حين وجوده لا حين عدمه، فيلزمكم إن جعلتم ذلك لازم لنا مثل ما ألزمتمونا، وهو أن يعدم المدرك ويدرك في حال عدم، يعني يعدم الصوت ونسمعه ولا يشوفه لوجود الحياة والسلامة من الآخر، وذا لأن حي لا آخر، الإنسان حي لا آخر، أنا حي لا آخر يلزم أني أسمع كل شيء ولا أجيبها صوت واسمعها ولا أجيب مأراها ولا
تشيء.
إذ لا فرق بين الإلزامين، ونحن لا نلتزمه لا نلتزم ما ألزمتمونا لعدم تعلقه أي المعنى بالمدرك في حال عدمه، المعنى هو المادة التي في الآن ما لها علاقة بالمدرك وما بشي مدرك ما بشي، لأنه جعل آلة للإدراك حين وجد المدرك وليس ذلك من قبل العلة والمعلوم، فما هو إن وجود المدرك علة لوجود النظر، لا من قبل الشرط والمشروط، إن إدراك الشيء مشروط بوجود. وأما الثاني من الإلزامين وهو أن يعدم المعنى ويوجد المدرك، يعني جواحد أعمى ويوجد المدرك ولا يدرك لعدم المعنى فملتزم، يعني ان الاعمى ما بيستطيع ولا السمع ما بيسمع فملتزم، اي نحن نقول به وهو لا يقدح في قولنا، اذ هو انه وجود المدرك عند الاعمى والاصم فهما غير مدركين له قطعا، وعدم ادراكه انما كان لعدم المعنى الذي جعله الله اله للادراك. وانتم اذا جعلتموه قادحا فيلزمكم مثل ما الزمتمونا ايضا، وهو ان يدرك المدرك لوجوده، اي لكون المدرك موجودا في حال عدم الحياه، لانكم جعلتم وجود المدرك لازما للادراك، اذ لا فرق بين الزامين، فالجماد عندكم بهذا الاعتبار سميع بصير لاجل وجود المدرك كما زعمتم، والمعلوم بطلان. كذا الإلزام الأول أعظم، بيلزمهم أعظم، حين يقدر الإنسان حي لا أفهم، يلزمهم أنه يترك الأشياء كله ولو ما هي موجود ويستطيع ويسمع، لأنه سميع بصير، لأنه حي لا أفهم. رأيت أنهم ما بيخوضوا في أصول الدين ونسيوا الشنفيه، احنا في حق الله، احنا في صفات المخلوقين، ولا كلف الإشكال لحين في حق الله، لأن ما سبر نقول نسمع معنا مع هدان، ولا سبر نقول بصير مع عيون في حق الله، لأن التشبيه شرك. أما في المخلوقين ما في إشكال، في واحد داري كيف تفرق بين الأعمى وبين ذي بيستطيع، وبين الأصنج وبين ذي بيسمع، ولا به موجب الحمل الكلام على غير ظاهر. يعني إذا قلنا في إنسان أنه يسمع من بحاجة تتأوله، وقلنا معنى عالم، لأن هذا موجب للتأويل إلا حين متحدر في حق الله، متحدر في حق الله سبحانه وتعالى أن تكون له أعضاء كأعضاء الإنسان، قد ولا رجع يقيسه على الإنسان ولا مش موجب القياس ولا شيء. قالوا ان احنا جعلنا السبب المعنى، قلنا ان الانسان بيدرك الاشياء بالمعنى الذي في العين والمعنى الذي في الاذن، اذن بيلزمنا انها يدركها لو ما هي موجود، لان لوجود المعنى، لان المعنى هو العلم. قلنا ما هو سبب تلك المعدومه، قالوا لو كان الإدراك في حق الله تعالى بمعنى العلم لما وجدنا الفرق بين إدراك الشيء والعلم به. ما قلنا الإدراك بمعنى العلم، قلنا السمع والبصر هنا فيها سميع بصير معنى عالم. ولا وجدنا ما في شيء فرق، إذا قلنا عالم معنى أدرك، إدراك الدرك، وقد وجدنا الفرق بين العلم والإدراك السمع والبصر. وذلك فلو فتح أحدنا عينيه، يبصر فتح أحدنا عينيه ويقول في حق الله، هو الكلام ما هو ذاك بيقيس الله على المخلوق، قال في حق الله تعالى. وقال لو فتح أحدنا عينيه وأمامه مرئي فإنه يراه لا محال، ثم إنه إذا غمض عينيه لم يره، أنه يعلمه قطعا. هو شم الباري تغمض عيونه ما عد يستطيع، يعني حتى الله يجعل هذا المثال. احنا قلنا ان هذا معنى عالم، لان الله ما معه عيون ولا معه أذن، هذا هو ذي كلمنا. واذا رجعنا في حق المخلوقين هي قضية ثانية، فنستر نجادلهم عليها. قلنا المخلوق السامع من المخلوقين بيسمع بذن، والمبصر بيبصر بعيون، وهذا شيء معقول ومقطوع به ولا يخالف فيه إلا البهائم ولا الحيوانات، كل الناس دارين له ولا فيه شك. هم قد يشتغلوا في المخلوقين معنى سميع بصير معنى حي لا آفة به، ما الذي يحوج إلى هذا؟ قلنا في أول كلام ما حوجنا إلى التأويل، لكون في حق الله لا يجوز، لا يجوز القول بأن لله أذان ولا عيون. أما المخلوقين ما به موجب للتأويل بالأثر ولا به معنى من تفكير الشيء بظاهر، أن الإنسان يرى بعينه ويسمع بأذنه وإلا فصمته. فلو فتح أحدنا عينيه وأمامه مرئي فإنه يراه لا محالة، ثم إذا غمض عينيه لم يره مع أنه يعلمه قطعا، فعلمه به حين يغمض عينيه مغاير لإدراك حين فتح الحدقة، فثبت الفرق بين العلم والإدراك. الحمد لله. هذا ما علم بها إلا حين اصطبه، حين اصطبه درى، لو تغمض قد داري. وأجل الأمور الفارقة ما وجد من النفس أي من العقل، قلنا إنا لا ننفي إدراكه تعالى للمدركات أي علمه بها، لكن بذاته لا بسمع ولا بصر ولا حياة كما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما اختلاف الإدراك في حق الله سبحانه فمحال. إمام ذولا قالوا كما لو فتح أحدنا قد إذا شبه الله بالمخلوقات بالكاد، وكيف تشبه؟ يبدي ذي جراب الإمام كذي يجاوب عليه، لأن الاختلاف إنما يكون بحسب الآلة ولا تكون الآلة إلا المخلوق. وأما قياسكم له تعالى على المخلوق في فتح العين وتغميضها ففاسد، لأنه ليس له من جارحة عينين يفتحهما ثم يغمضهما، تعالى الله عن ذلك. والفرق بينكم وبينه جلي، إذ لا يدرك جل وعلا بالحواس ولا يقاس بالناس بالنواس، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفؤا أحد. فبطل ما ذكره المخالف وصح ما ذكره أئمة أهل البيت عليهم السلام.
وعلم وين
المحال المحال ما بشي خلاف الإدراك. حين قالوا نعد كما رأى الشيء يدركه بعيونه، وكما غمض مع بلا يدركه بعقل. بينهم كناه محال، محال بعقل له، لأن الله ما معه عيون هذا يغمض يفتح. هنا فش وردتها وكيف أشكلت ذا الكلمة ولا نسمع بصير إلا بسبب ذلك. هنا في حق الله. وعلم أن مسألة الإدراك لا يريدون بها الاقتصار على السمع والبصر، بل يريدون جميع أنواع المدركات، أنها مخالفة للعلم في حق الله تعالى. قال النجري في شرح القلائد: وعلم أن التعبير في هذه الصفة بكونه مدركا كما ذكره الإمام عن الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام أولى من التعبير عنها بكونه سامعا مبصرا، لأن كونه مدركا يشمل جميع أنواع المدركات. كذلك خدع الشارع، شارح الأساس خدع النجري، النجري بيشرح القلائد، القلائد للمهدي. ما ترى كيف عدم قال إن التعبير كان يعبر بالإدراك؟ لا 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 يعبر به، لأن ما بإشكال له في سميع بصير بذاتها. ما بشي إدراك في القرآن ولا بذكر لها في القرآن، ما بواش بإشكال إشكال في سميع بصير لأنها في القرآن ولأنها من صفات الله ضروري معرفتها. مثل عالم، عالم موجود، أما مدرك ما يدري وين. أبلا في قوله تعالى: لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما هي إلا فعل. هذا قد انخدع بكلام النجري، ولذا قال فول الفصل، قال فصل في ذكر الإدراك. هو خطأ، ما هو في ذكر الإدراك، الفصل هو في سامع بصير وسامع مبصر، ولذا النقاش فيها. وذا صاحب النجري هو النجري الذي كلف المسلمين، فإن كونه مدركا يشمل جميع أنواع المدركات المسموعات والمبصرات والمطعومات. قال ما قال إن الله طاعم، ما هي في القرآن؟ لو في القرآن إن الله شمام طعام دواك،
ما هي موجودة
ولا هي من صفات الله ولا هي مذكورة في صفات الله. ما بالله حين مذكور في القرآن ما هو سابق إلغاء شيء في القرآن، والواجب حمله على الصحيح. أي شيء في القرآن يحمل على المعنى السليم، ولا لو فرضنا وهي مذكورة في صفات الله وما هي في القرآن بسيط، أقول معنى متسمعين لهذا يعني ما تلزمنا، لكن شيء في القرآن احنا مكلفين ندري وش معنى ويفسرها بالمعنى اللائق. لأن كونه مدركا يشمل جميع أنواع المدركات المسموعات والمبصرات والمطعومات والمشمومات والملموسات، فإن الله تعالى يدركها جميعا، لكنه لا يسمى شاما ولا طاعما ولا لامسا، كما أنه يسمى سامعا مبصرا ما دام ما يسمى أبحث. ما المشكلة لافتت، ما الإشكال لا في أين جو اسم من أسماء الله، لا جو اسم من أسماء الله وجو فيه فيه التنقص، لأنه لا يجوز أن يطلق على الله من الأسماء إلا ما تضمن مدحا. قال وهي تشارك الصفات الأربع في الوجوب وتخالفها في إيش؟ يكون تلك ثابتة في الأجل في الوجوب، إنها واجبة لله. الصفات الأربع موجود قديم عالم كادر، وتخالفها في كون تلك ثابتة في الأجل أي الأربع، وكونها مدركا متجددة، يعني كونها مدركا هي صفة فعل، صفة الفعل ما هي قديمة. يعني إذا قال إن الله سبحانه وتعالى رازق، ما معنى أنه رازق في الأجل، رازق الآن وقدره خالق، كونها مدركا متجددة إذ هي مشروطة بوجود المدرك. قلت وقوله لكنه لا يسمى شاما ولا طاعما ولا لامسا كما أنه يسمى سامعا مبصرا فرار غير مخلص، لأنه إذا كان سامع مبصر حقيقة الله تعالى بمعنى حي لا آفة به، وكذلك يكون حكم الشام والطاعم واللامس، فيلزم أن تطلق هذه الأشياء هذه الأسماء كلها على الله تعالى لأنها كلها عندهم بمعنى حي لا آفة به أو حي ليس بذي آلة على حسب اختلافهم في ذلك، ومع ذلك فهو حقيقة عندهم. فإذا كان حقيقة فلا يستقر إلى السمع، ما تستقر إلى السمع إلى المجاز، وبيجي في باب أسماء الله أنه يطلق على الله ما كان حقيقة وما كان مجاز لا يجوز إلا بأذن شرعي. فإذا كان حقيقة فلا يستقر إلى السمع، فكان يلزم أن يجوز إجراء هذه الأسماء على الله تعالى على قياس قولهم أن الإدراك صفة زائدة على العلم. وذلك لا يجوز اتفادا لذلك، يعني إجراءها على الله، إجراءها على الله لا يجوز، وهم يلزمها منها يجوز لأنها حقيقة. وقولها منها متجددة هناك، وقولها منها تشارك الأربع في الوجود. ما هم خلص نبي يصبر يقول إن الله الشام طاع
معنى حي
ما هو ها. ما هم خلص لهم لأنهم قد قالوا في سميع بصير إن الله سميع بصير وقالوا إنها معنى حي لا أفعل هي سوا عندهم لا قد يدخلوها قالوها لكن قالوا لا يشم ما بهم ما معهم خلص لأنها معنى حي لا آفة بس يلزم منه يسمى آفة لما إحنا ما يلزم لأن إحنا قلنا سميع بصير معنى عالم وإذا عندك ما ذكرنا هذا الكل
عالم مبدأ قالوا سميع بصير معنى حي لا
آفة لا والباقي والباقي قال لأنه إذا كان سامع مبصر حقيقة له تعالى بمعنى حي لا آفة بس فكذلك يكون حكم الشام والطاعم واللامس معنى حي لا آفة به يعني معنى أنه يدرك المشموم والمطعم بالحياة التي لا آفة معها كما قال النجري أو حي ليس ذي آلة على حسب اختلافهم في ذلك. ومع ذلك فهو حقيقة عندهم، فإذا كان حقيقة فلا يفتقر إلى السمع. فكان يلزم أن يجوز إجراء هذه الأسماء على الله تعالى على قياس قولهم إن الإدراك صفة زائدة على العلم، إني بيدرك بالشم والإدراك زائد على العلم، وجه حقيقة قول الشم لأنه مدرك إدراك زائد على العلم، بحياة لا أفهمها، وذلك لا يجوز اتفاقا. وقولهم إنها متجددة يناقض قولهم إنها تشارك الأربع في الوجوب، لأن الواجب لذاته بزعمهم غير متجدد. فيجي فرق بينها في باب الأفعال في كتاب العدل، فإن صفات الذات غير صفات الفعل. صفات الذات هي التي لا تتخلف عن الله مثل العالم، وصفات الفعل تجي وتروح مثل غازي وراحم وغاضب. إن الرحمة خلاف الغضب، هذا بيوصف الله بالرحمة والغضب، هذه صفات الفعل. ومما يؤكد بطلان قولهم ما حكاه في الشامل عن أبي القاسم بن سهلوين أنه قال إن الله تعالى لا يدرك الألم واللذة، قال لأن الألم واللذة لا يدركان إلا بمحل الحياة، في محل الحياة، في محل إذا جاء الألم في المحل الحياة، إذا قد حد بيجي يكوي الباري ولا يخبطه ولا يجمد له فيحكي، وإذا ما حس برب الشيء ما هو داري
محل
الحياة. اليد مثلا هي محل الحياة، في محل الحياة يعني إذا جاء الألم فيها، إذا الألم في محل الحياة هذا تشبيه واضح، تشبيه واضح ما عاد فيها قول. دول المعتزلة هذي بيقول إنهم عدلية وإنهم موحدين من رواية الإمام يحيى بن حمزة، نتعب إنهم متعصب ومتوسع، وهذا محال في حده تعالى. قال أي الإمام يحيى: ولأنه لا حكم لإدراك الألم إلا مع النفرة، ولا حكم لإدراك اللذة إلا مع الشهوة، والله تعالى يستحيل في حقه الشهوة والنفرة. هذا من كلام أبو القاسم بن سهلوي. قلت وهذا حق، وإذا ثبت استحالة ذلك في اللذة والألم ثبت في غيرهما من المدركات كما ذكرنا من قبل. ما احنا نحن نقول انه داري بها، قلنا لا بيصبر يدري العلم معناه انه عالم، وهو بيصبر مثل ما علم انا بالحاجة وما علي لا لذة ولا لا بننسد ولا بننسد، ندري بها اسباب العلم كثير. اما الاعتداد والتألم في سبب العلم ما هي العلم فرع، والله تعالى سامع مبصر. سامع مبصر في الجميع بصير، ما بلا ان سامع مبصر اسم فاعل، سامع مبصر اسم فاعل، وسميع بصير من امثلة المبالغة فعيل، يعني عارف الناس بيقولوا ضارب إذا هو يضرب، وإذا أرادوا المبالغة في كثرة الضرب قالوا ضروب، يعني كثير الضرب، وفعيل ذي الضروب. قال جمهور أئمتنا عليهم السلام والبغدادية وهما بمعنى عالم كما مر. قال بعض أئمتنا عليهم السلام وبعض شيعتهم وهم من تقدم ذكرهم والبصرية، بل هما أي سامع مبصر صفتان له حين يدرك المسموع والمبصر بالحياة، أي بالحياة التي لا آفة معها كما مر لهم لنا ما مر عليهم. ألم أنه لا فرق عند أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم بين سميع بصير وسامع مبصر أن هذا معنى عالم. وأما المخالفون لهم فقالوا يوصف تعالى بأنه سميع بصير في الأجل، بمعنى أنه يصح منه الإدراك في الحياة كما مر لهم، ولا يوصف بأنه سامع مبصر في الأجل، بل حين يدرك المسموع والمبصر بالحياة. هذول لا يعرفوا لغة ولا يعرفوا عربية ولا دارين ما بلا لعبة، ولا في سوى اشتقاقهم واحد، واللغة العربية هي الحكم،
سامع مبصر هو اسم فاعل وسميع بصير مشتق منها من أمثلة بالغة ذكرها في القطع كتاب اسم الفاعل وفي النجمة الثاقب بعد قال إنها لا قالوا يوصف تعالى بأن السميع بصير في الأزل وسامع مبصر لا يوصف في الأزل وانقوت وما من بدأ يوصف في الأزل قال في الأجل بنقول الجار المجرور متعلق بسامع مبصر ما هو يقال يوسف أما هذا من يوسف في الأجل في البدر من يوسف فنقول بنفسرها سميع بصير في الأجل أي أن السميع بصير في الأجل أي عالم عالم في الأجل هنشوف وقولهم لا يوصف بأن السامع مبصر في الأجل أي ليس سامع مبصرا في الأجل جعلوا سامع مبصر من صفات الأفعال صفات الفعل في المنظر ما بيقدر نقول المنظر في الأجل لأن إن الله منظر حين يجيب المنظر وراجب حين يجيب ومانع حين يجيب المنع يعطي من يشاء ويمنع من يشاء فهمتوا؟ هم فرقوا بينها لكن ما في الأجل هي متعلق بسامع مبصر ما هي متعلق بيوصف يعني إنه لا يقال إنه ليس سامع مبصر في الأجل بل حين يدرك المسموع والمبصر بالحياة عند من السمع والبصر فعل فعل له والفعل له محدث مثل ما بنقول بيفعل لأنها محدثة كلها احنا قلنا خطأ لأنها سامع مبصر وسميع بصير سواء وله بذلك حال متجددة كما قال النجري شارح القلاوي قال إنها حال متجددة قد تقدم وليس له بوصفه سميع بصير بوصفه بسميع بصير حال متجددة ما بلا سامع مبصر هذه الحال متجددة والمعنى عندهم أنه حي لا آفة به بحث يصح منه إدراك المسموع والمبصر إذا وجد والمعنى عندهم أنه حي لا آفة به بحيث يصح منه إسماع إدراك المسموع والمبصر إذا وجد والحدث عليهم ما تقدم الحجة عليهم إن إحنا قلنا من سميع بصير معنى عالم وعالم هي من الصفات الأربع التي دل العالم على أن الله متصفها وأن صفاتها ذات تتكتب قال عليه السلام في إنجيل فبما يدرك تعالى المدركات هذا جابه من نفسه ما هو ما هي بسبب العلم ما بلا الإمام الكاتب ما ترى قال قلته ما قال قلنا إنه منه يعني إنه قد جعل سميع بصير معنى عالم وهم جعلوا أشاروا إلى أنه بيسمع يبصر بآل إحنا أنكرنا الآل أنكرنا الآل في حد الله فإذا قال قال فبما يدركه يعني منين بيدري بالأشياء أنا بادي والله من يكون يخطر ولا ما أقول وجه لك من حاجة المهم بدو عالم بكل شيء أنا أعجب من هذا الإيراد من دي بايو الله هم إفادة المعتزلة دول السفاء أجد يديك والله على خلقه فبما يدرك المدركات يدرك تعالى المدركات قال عليه السلام قلت وبالله التوفيق يدركها على حقيقتها بذاته لأن الله عالم وقال صادى ذاته قال معنى عالم بذاته وموجود بذاته وقادر بذاته فهمتوا يدركها بذاته تعالى لا بغيرها كما أنه عالم بذاته لا بغيرها والمعنى أن إدراكه وعلمه علمه وذاته وليس سمعه وبصره وعلمه غيره لبطلان الأمور التي زعمها بعض المعتزلة يعني يسموها أمور زايدة على ذلك لبطلان المعاني التي زعمها بعض المجبرة لأن بعض المجبرة قالوا صفاتها معاني زايدة على ذلك كما مر من قولهم وهذا الذي ذكرناه من قولنا يدركها بذاته ومعنى قول الأئمة عليهم السلام أي من قال منهم يدركها أي المدركات بعلمه لأن علمه ذاته قال يدركها بعلمه لا عبارة الأئمة أشكل من عبارة المعلم لأن العلم أليق بالإدراك هم جابر يقول يدركوها بقدرته، لأن الإدراك هو الدليل والدراية هي نوع من العلم من جنس العلم. قبل الحين صفاتها ذاته أولنا هكذا، لأن صفاته كلها ذاته، لأن علمه ذاته ذاته كما تقرر فيما سبق من القول في صفاته تعالى. كلام وإليكم.